إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من تونس، حيث أفاد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة تم اتخاذها وفق القانون وبعد تحقيقات تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية كما قال. وأكد شرف الدين خلال نقطة إعلامية عقدها مساء الاثنين بمقر وزارة الداخلية، أكد أن قراري الإقامة الجبرية اللذين اتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021 يتعلقان بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية لأشخاص ستكون صفتهم وعلاقاتهم الأسرية مفاجأة للتونسيين وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشبهات جدية محل أبحاث عدلية. وأوضح الوزير، وكما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح أن قرارات الإقامة الجبرية يمكن أن تتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف أو معطيات أو أخبار تتعلق بشخص أو بأشخاص أو حتى بمؤسسات خاصة أو عامة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام. وتابع وزير الداخلية التونسية أن الأمر ينطوي على وقائع مضمنة بمحاضر بحث تشكل حجة رسمية، مؤكدا أن هذه القرارات لم تكن من عبث وتستند إلى نص قانوني نافذ، وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978 وتحديدا الفصل الخامس منه الذي يسند هذه الصلاحية بشكل واضح لوزير الداخلية. تتمثل هذه التجاوزات وفق وزير الداخلية في إسناد جوازي سفر من سفارة تونس بفيانا سنتي 1982 و1984 استخرجا بطريقة غير قانونية وكانا موضوع أبحاث قانونية، كما تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة صادرة بتاريخ لاحق من صدور شهادة الجنسية، فضلا عن تسليم شهادة جنسية استنادا إلى الفصل الثامن من الأمر المؤرخ في 26 جانفي 1956، والحال أن هذا الأمر الألغي تماما عام 1962. وذكر شرف الدين أنه تم تمكين شخص آخر من شهادة جنسية لفتاة مولودة من أبوين سوريين، مضيفا أن مأمور الضابطة العدلية انتهى إلى التأكيد صراحة على عدم احترام الإجراءات الإدارية المعمول بها ووجود شبهة إرهاب في الملف على معنى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 ليتم الاتصال بوزيرة العدل وإعلام النيابة العمومية، لكن الإجراءات القانونية تعطلت كثيرا دون موجب لذلك. وأرجع وزير الداخلية التونسية اتخاذ قرار بإبقاء شخصين تحت الإقامة الجبرية إلى تواتر معلومات عن انطلاق تحركات غريبة أثارت مخاوف حول قيام أطراف بعمليات ردة فعل قد تمس بأمن البلاد، مع وجود محاضر بحث إزاء أشخاص ضبطوا بصدد الحرص على القيام باعتصامات وتحركات دون وجه قانوني. وأوضح وزير الداخلية التونسية وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأمر يتعلق بإجراء إداري وكان يمكن الاعتراض عليه بالطعن فيه أمام القضاء، لكن الأطراف المعنية جنحت إلى المغالطات والمزايدات ومحاولة استفزاز أمنيين، وبلغ الأمر حد ارتكاب جرائم تحريض الأمنيين مباشرة على العصيان. وأشار إلى أن أحد الأطراف الذي كان ينتمي لمؤسسة حقوقية وشغل منصبا كبيرا في المجال تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية مبينا أن الأمر يتعلق بهيبة الدولة والحق العام، وأن مأمور الضابطة العدلية ملزم بالنص القانوني بتحرير محضر في الغرض وإبلاغ وكيل الجمهورية بكل جريمة ترتكب. وأفاد في هذا السياق أن اللجوء إلى القضاء العسكري يضبطه القانون. وقال وزير الداخلية إنه حرص شخصيا على حسن معاملة الشخص محل قرار الإقامة الجبرية وتوفير الإعاشة والرعاية الصحية الكاملة، بالإضافة إلى الاتصال بعميد المحامين بشكل استباقي والتنسيق لزيارة المعني وتمكين زوجته أيضا وأحد أبنائه وطبيبه الخاص إن أرادوا ذلك، إلا أن زوجته رفضت دخول المستشفى بعد استكمال جميع الإجراءات كما قال. وأضاف أنه تم وفق وزير الداخلية تمكين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من زيارة المعني، من تمكينه من خيار نقله إلى المستشفى العسكري، إلا أنه فضل البقاء في المستشفى الذي يقيم به. وحذر وزير الداخلية في بداية الندوة الصحفية مما أسماه بمحاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية، مشددا على عدم التسامح مع من يبحث عن العودة بوزارة الداخلية إلى تجاذب سياسي. وكانت حركة النهضة أعلنت في 31 من شهر ديسمبر الماضي أن أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان المعلق أعماله نور الدين البحيري، اقتادوه إلى جهة غير معلومة وصفة ذلك بالاختطاف. وأضافت أنه تم خلال عملية الخطف تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته. ودائما حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الجزائر تم تنصيب فريق عمل مشترك بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، تهدف لتحديد المعايير الدولية المطبقة على صناعة الأدوية حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية. جاء ذلك خلال اجتماع عمل ترأسه وزير القطاع عبد الرحمن جمال لطفي بن محمد مع المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة، بغرض بحث سبل إدماج الاعتماد لتعزيز جودة المنتجات الصيدلانية. سمح اللقاء ببحث السبل والوسائل الكفيلة بإدماج الاعتماد من أجل تعزيز وترسيخ جودة المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة والمصنعة محليا. وتم بالمناسبة تنصيب فريق عمل مشترك بين الهيئة والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، يشمل أيضا ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية، من أجل تحديد معايير إيزو الدولية المطبقة على صناعة الأدوية مع مراعاة الممارسات الحسنة للتصنيع والتحليل. بالإضافة إلى ذلك تم وضع أجندة عمل مستمرة لمواصلة التشاور والدعم ستتم المصادقة عليها من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والهيئة الجزائرية للاعتماد فيما يتعلق بالمساعدة التقنية وتكوين إطارات التقييم، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية. يندرج هذا اللقاء في إطار ديناميكية التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية لترقية الاعتماد من أجل تعزيز الجودة وضمان مطابقة المنتجات الصيدلانية الجزائرية بهدف تحسين إمكانية تصديرها والسماح لها بتموقع أفضل في الأسواق الخارجية حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. وبالنسبة لآخر تطورات فيروس كورونا في الجزائر، ترأس وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد اجتماعا تنسيقيا وتقييميا مع مدراء الصحة للولايات ومدراء المؤسسات الاستشفائية التابعة لها عبر تقنية التحاضر عن بعد، للاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا في الجزائر حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح المصدر أن بن بوزيد اطلع خلال الاجتماع على آخر التطورات المسجلة والمتعلقة بالوضعية الوبائية بسبب جائحة كورونا ومدى تطبيق التعليمات والتوجيهات التي أعطيت لتفادي تسجيل موجة رابعة خطيرة من هذا الفيروس، خاصة ما تعلق منها بتوفير العدد الكافي من الأسرة وضمان مخزون معتبر من مادة الأكسجين الطبي وكذلك مخزون الأدوية من مختلف أنواع مضادات التخثر. وفي هذا الشأن وجه الوزير تعليمات صارمة تقضي بضرورة تطبيق التعليمات التي أصدرت بهذا الخصوص، وعلى رأسها الإسراع في تنصيب خلية إصغاء مع إقرار فرقة مناوبة ورقم هاتف على مستوى مديريات الصحة للتكفل بالإجابة على تساؤلات وانشغالات المواطنين والمواطنات على مدى 24 ساعة، كما أصدى تعليمات بالإفراج عن الأسرة غير الشاغرة على مستوى المؤسسات الاستشفائية بطريقة تدريجية وحسب الوضعية الوبائية بكل ولاية، إلى جانب ضمان سير عمل عدد من المصالح الطبية ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للمواطن على غرار أمراض النساء والتوليد، الإنعاش، الجراحة العامة، الاستعجالات وطب الأطفال. أضاف البيان أن الوزير انتقد مجددا استمرار رفض بعض المؤسسات الاستشفائية استقبال المرضى بحجة عدم توفر الأماكن، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من تثبت عليه القيام مثل هذه التصرفات كما قال. وأضاف أنه يتوجب على هؤلاء المدراء في حال تسجيل حالات استثنائية إجراء اتصالات لضمان سرير للمريض في مستشفى آخر مع التكفل بنقله في سيارة إسعاف قال وزير الصحة الجزائرية. وبالنسبة لأرقام كورونا، سجلت 373 إصابة جديدة بالفيروس وسبع وفيات خلال الساعات الماضية. إلى المغرب، حيث أفاد وزير التربية المغربية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى، أفاد بأن الحصيلة المرحلية لتطوير التعليم الأولي حققت نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل ارتفاع في نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم إلى 71% عند نهاية عام 2021. وأبرز في معرض جوابه على سؤال شفوي حول خطة الوزارة لتجويد أنشطة التعليم الأولي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أبرز أن هذه السنة تشمل الأقسام الممولة من قبل الدولة وشركائها والأقسام التي أحدثتها الجمعيات والقطاع الخاص، وأضاف أنه إيمانا من الوزارة بأن تعميم التعليم الأولي لن يحقق أهدافه إلا إذا كان مقرورا بالجودة اللازمة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق الإنصاف والحد من الفوارق الاجتماعية، فإنها تنهج مقاربة تقوم على 4 مرتكزات. يتعلق الأمر وفق الوزير ببناء وتجهيز أقسام التعليم الأولي حسب مواصفات ومعايير مضبوطة، ووضع إطار منهجي جديد للتعليم الأولي يعتمد من قبل كل بنيات التعليم الأولي بكل أنواعه، وانتقاء المربيات والمربيين المقترحين من قبل الجمعيات المتعاقد معها المتوفرين على المهارات والكفاءات المطلوبة بناء على معايير تتناسب مع متطلبات التعليم الأولي، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر حول مستجدات الإطار المنهجي الجديد، فضلا عن اعتماد آليات للحكامة في تدبير العلاقة مع الشركاء. قال الوزير إن أسطول النقل المدرسي عرف تطورا ملموسا، حيث بلغ عدد الحافلات المدرسية حوالي 6800 حافلة، أي بزيادة تقدر بحوالي 21% مقارنة بالموسم الدراسي السابق، كما بلغ عدد الدراجات الهوائية 4900 دراجة. وفي سؤال شفوي آخر حول النقل المدرسي في العالم القروي تقدم به فريق التقدم الاشتراكي، أشار بن موسى إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من خدمة النقل المدرسي بلغ حوالي 390 ألف تلميذ وتلميذة، أي بزيادة تقدر بحوالي 12% مقارنة بالمعطيات المسجلة خلال الموسم الدراسي الماضي. نبقى في المغرب. بالنسبة إلى فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تسجيل 885 إصابة بفيروس كورونا، بلغ عدد المتعافين 365 شخصا، فيما تم تسجيل 7 وفيات خلال الساعات الماضية. في لبنان، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة فراس الأبيض في السراي الحكومي صباح اليوم، وتم خلال اللقاء بحث التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا. إثر اللقاء أعلن الوزير الأبيض: قمنا بزيارة دورة للرئيس ميقاتي واستعرضنا واقع الوضع الوبائي في لبنان، فالأعداد اليومية للإصابة بالفيروس تتزايد، وفي نفس الوقت لدينا قلق على الوضع الاستشفائي، مع أن الوضع في المستشفيات حتى الآن لا يزال تحت السيطرة. كما قال: لم يزد عدد المرضى فيها وفي العناية الفائقة بشكل كبير، ولكن المطلوب منا أن نكون على درجة من الجهوزية والاستعداد في حال تزايد هذه الأرقام لا سمح الله، قال وزير الصحة اللبنانية. وأضاف: تباحثنا مع رئيس الوزراء في عدة إجراءات تقوم بها الوزارة، ومنها افتتاح مركز طوارئ ميداني للكورونا من ضمن التجهيزات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للبنان في منطقة البيال، وهو سيسمح باستقبال المرضى الذين هناك شك بإصابتهم لإجراء تقييم لهم لمعرفة أوضاعهم، وهذا الأمر سيمكننا من مساعدة المرضى المصابين، وسيعلن عن هذا المركز خلال أيام، وسنقوم مع دولة الرئيس بزيارة ميدانية لافتتاحه. أضاف فراس الأبيض: بحثنا أيضا في موضوع المستشفيات ورفع جهوزيتها، لقد زدنا عدد أسرة المستشفيات بنسبة 30% تقريبا حتى الآن، ونعمل من أجل رفعها إلى أعداد أكبر في حال تطلب الوضع الوبائي ذلك، علما أننا نعلم جميعا أنه للأسباب الاقتصادية والصحية والنفسية طرح موضوع الإقفال العام، ولكن حتى الآن نبذل كل الجهود كي لا نصل إلى هذا الأمر، وأضاف: لقد تم التباحث بموضوع المدارس، وهناك اجتماع اليوم مع وزير التربية للبحث في هذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب. وعن أعداد التلاميذ الذين أخذوا اللقاح قال: نعمل على المدارس، هناك أكثر من 160 مدرسة مسجلة من وزارة التربية مع وزارة الصحة، ونحن نرسل الآن فرقا ميدانية لهذه المدارس لإجراء التلقيح فيها. وأضاف: أتوقع أن ينشط هذا الموضوع أكثر في الأيام المقبلة. وقبل الصفحة الرياضية، يتوقع أن تحافظ الدول الرئيسية المنتجة للنفط اليوم على مسارها في زيادة الإنتاج بشكل متواضع، إذ أن المتحورة أوميكرون سريعة الانتشار لم تؤثر بشكل كبير على الطلب حتى الآن. وقاوم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبيك وحلفائهم العشرة في تحالف أوبيك بلس الضغط لزيادة الانتاج بشكل إضافي، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم مشكلة زيادة التضخم في كل أنحاء العالم. والعام الماضي قررت الدول الأعضاء بدء زيادة الانتاج مجددا بشكل تدريجي مع تعافي الأسعار مع مراجعة الوضع شهريا. سيبدأ اجتماع اليوم بين الدول 23 عبر الفيديو عند الواحدة بتوقيت غرينويتش، تسبقه مناقشات تقنية بين الأعضاء من المقرر أن تبدأ قبل المؤتمر بقليل. محللون يقولون أنهم يتوقعون أن تزيد المجموعة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في شهر شباط فبراير المقبل كما فعلت في الأشهر الماضية. وأخيرا في الصفحة الرياضية، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة اليد عن تدابير خاصة لتنظيم مباريات نهائيات كأس الجزائر رجال وسيدات في ظل انتشار وباء كورونا. تقام يوم الجمعة المقبل مباراتي النهائي في فئة الكبار للجنسين، وقررت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الاتحاد منع حضور الجمهور للمباريات النهائية. يدخل هذا القرار في إطار التدابير الصحية والبروتوكول المعتمد الذي ينص أيضا على وجوب إبراز كل الفاعلين من لاعبين وأعضاء الأطقم الفنية لجوازات التلقيح. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.